مساي ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. حلقة مميزة إن شاء الله بضيف مميز ستكون خلال هذا المساء مستمعينا الكرام، وأمنياتنا دائما أن تكونوا بوافر الصحة والعافية، أن يعم جو الحب الفرح السعادة عليكم في هذا المساء.
لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا.
موضوع مهم رح نتحدث فيه اليوم مستمعينا الكرام، لكن في البداية خلوني أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسام مقداد، ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمد الشياح. وهذه تحياتي سأكون معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي مستمعينا الكرام لابد، ويمكن كلنا عايشنا هذه الظروف وهذه التكنولوجيا التي اقتحمت كل بيوتنا، وللأسف البعض استغلها بشكل خاطئ. ضغوط الحياة كثيرة ومشاكل الحياة كثيرة، ولا يخلو بيت من الخلافات التي ربما تنشأ بين الزوجين. أحيانا تكون هذه الخلافات كبيرة وأحيانا أخرى تكون صغيرة تبعا لظروف نفسية واجتماعية كذلك. كيف يؤثر الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي على استقرار الحياة الزوجية، خاصة وأننا في زمن الانشغال فعلا وحقيقة بمواقع التواصل الاجتماعي وتغلغلها بشكل كبير وواضح في حياتنا؟ ربما بات هذا الأمر سببا للخلافات التي تنشأ بين الأزواج، حتى وصل الأمر حد الذهاب إلى طريق الانفصال، الانفصال الفعلي أو حتى الانفصال الصامت في داخل المنازل.
ما أهوانا مالي وما لرضا.
هل بتنا نعيش اليوم في حياتين، واقع العالم الافتراضي والواقع الحي الذي نعيشه؟ هل ضغط مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا بشكل كبير جدا، خاصة بين الأزواج، وسببت مشاكل كثيرة ربما في كثير من الأحيان؟ هذا الموضوع سنناقشه إن شاء الله مع ضيفنا العزيز صراحة وابن إذاعة صوت الأقصى الأستاذ خالد صافي. نرحب بك معنا هنا في استديوهات إذاعة صوت الأقصى.
أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة الكريمة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
الله يبارك فيك رب، بالتأكيد حمدا لله على سلامتك، ونورت غزة، نورت إذاعة صوت الأقصى بوجودك وحضورك.
أسعدكم الله، يعني غزة نورة بأهلها وبرجالها وبمقاومتها وبكل الأبطال فيها وكل أصحاب الأقلام الحرة والأصوات الندية، وأيضا إذاعتنا الغراء إذاعة شامخة لديها وعندها من الكوادر من يعني يرفع صوتها لتكون الصوت الإسلامي الهادف.
جميل جدا. طيب نبدأ في موضوعنا مباشرة أستاذ نعم. خالد، بما أنك متخصص في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، نعم. اليوم برأيك هل بدنا نعيش في حياتين فعلا، حياة الواقع السوشيال ميديا والواقع الحي اللي بنعيشه، أيهما طغى على الآخر؟
هو كوننا نعيش في حياتين هذا ليس خللا، لكن أن يكون هناك صراع بين الحياتين هو الخلل الذي نعيشه بدرجة كبيرة، خصوصا عندما يطغى الصراع باتجاه الجانب السلبي أو العيش في العالم غير الحقيقي، وفرض عالم جديد وتفاصيل جديدة على حياتنا من خلال الحياة التي نفترضها في الطرف الآخر، ومن هنا تنشأ الخلافات وتجعلنا بدرجة كبيرة غير قادرين على التأقلم مع الواقع الحقيقي اللي مفترض أن نكون عايشينه. فبالتالي المشكلة تكمن في حبنا وارتباطنا بشكل أو بآخر بالعالم الافتراضي اللي افترضنا أنه جميل، وافترضنا أنه مثالي، وافترضنا أن فيه كل ما يلبي رغباتنا، وعندما قارناه مع الواقع اللي بنعيشه وجدنا هناك أجمل، فرضينا بما هو أدنى بدلا من ما هو أفضل. هذه الخلل اللي بدنا نعالجه، لو قدرنا نعالجه لا بالعكس سيكون وجودنا في العالم الافتراضي جيد ومفيد ومكمل لوجودنا الحقيقي. لذلك هي الخلل فقط في المعادلة عند الناس، في أو عفوا جمهور من الناس حتى لا نظلم الجميع، في عملية الموازنة ما بينهما. إذا استطعت أن تجير هذه القنوات، يعني عذرا في وقت كورونا كانت هذه القنوات مثلا هي المنجد لنا في العملية التعليمية، وهذا شهد لها القاصي والداني. لذلك جيرنا هذه القنوات لكي تكون مطوعة لدى أبنائنا ولدى العائلات والأسر لكي تخدم العملية التعليمية. في بعض الدول حول العالم عربية أو أجنبية استخدموا هذه المواقع لكي تكون مصدر دخل لكثير من الفئات وشرائح في المجتمع.
صحيح.
لذلك عمليا التطويع لهذه الأداة هو الذي سيقودنا إذا كانت مفيدة وجيدة أو كانت سيئة ويمكن أن تنقلب علينا رأسا على عقب.
فعلا يمكن تحدثت في نقطة جوهرية، الإنسان هو من يستطيع أن يحدد، لكن في الفترة الأخيرة دعنا نقول السنوات الأخيرة ربما كثير خاصة النساء تشتكي من انغماس أزواجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ينسى حياته، ينسى بيته، ينسى تفاصيل تخص حياتهم علاقتهم. كيف ممكن ننبه هذا الشخص الزوج أو حتى الزوجة، ربما يكون العكس كذلك، إنه دخل في حياة وانغمس في حياة يعني ربما يكون عواقبها وخيمة على البيت والأسرة؟
تمام، هذا كلام حاصل وفعلي. صحيح. ولكن لابد أن نعرف أن من صنع هذه القنوات صنعها بإتقان حتى يبقي الناس عليها لأطول فترة ممكنة، حتى يعرضهم لأكبر عدد ممكن من الإعلانات التي يجني من ورائها المال. وبالتالي هو معني أن يوجد لك كل التقنيات وكل الأدوات التي تبقيك دائما على اطلاع مباشر وتعطيك نوع من الدوبامين اللي هو الشعور بالسعادة طول ما أنت بتحقق تواجد على هذه المنصة. فظهرت عندنا بعض الأعراض والأمراض، من ضمن مثلا مرض فومو، وهو معروف باسم Fear of Missing Out أو الخوف من فقدان شيء مجهول. كثير من الناس عندما يكون جواله مغلق أو بعيد عنه تشعر أنه هو مش قاعد على حاله، في عنده مشكلة، في شيء ناقص،
أو حتى الجوال بيكون في إيدنا ومندور عليه،
في شيء ناقص، لازم أشوف الجوال إيش فيه، لازم أفتح الإنترنت أشوف إيش صار، لأنه أنا خايف أنه ضاعت عني فكرة، رسالة، قضية، خبر، حدث. حاسس نفسي في الحياة بدون الجوال أو بدون الجهاز الذكي اللي أنا شايله أو اللابتوب اللي بيشبكني بالعالم الخارجي، في شيء ناقص مفقود عني. طب شو هو يا ابن الناس؟ مش عارفه. طب انت ليش خايف على انك تفقده؟ لا، هو هذا مرض متجذر في 71% من الناس اللي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، انه هو طول الوقت جوالي اما صامت او ما في اشعارات او خارج نطاق الخدمة او بعيد عني، فبالتالي انا منقطع عن العالم، فانا فاقد وانا ضايع. هذا الشيء هو اللي بدنا نعطيه للناس كنوع من الحلول، نقول له انت لازم تشعر انه مش حياتك كلها هناك في عالم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، لا، حياتك الحقيقية موجودة عندك، لكن هذه المواقع قد تأتي لك بفائدة في الوقت اللي أنت بدك إياه، عشان هيك ما تخليها هي تأخذك دائما كل الوقت، أنت أعطيها وقت محدد من حياتك. يعني إذا ذهبنا إلى نصيحة، يعني لأنه طلبتيها حضرتك لأنه أديها للأزواج أو الزوجات، أنه أنت أعطي لهذه المنصات وقت أنت تحدده، ما تختار التنبيهات هي اللي تجرك، التنبيهات مصنوعة أنها تعطيك تنبيهات في أوقات أنت ضعت عنها على المنصة، فبالتالي سترسل لك إشعارات لأنها افتقدتك، المنصة تريد أن تتواجد عليها أطول فترة ممكنة، فبالتالي تحرك من حولك من الأصدقاء حتى يتفاعلوا معك،
وإذا تفاعلوا معك سيجروك تلقائيا إلى هذا العالم
ساعة وراء ساعة.
وبالتالي المعدل الوسطي للاستخدام البشري لهذه المنصات يوميا يزيد عن ساعة، وهذا طبعا وسطي، بمعنى هناك من يزيد عن 3 ساعات وهناك من يصل 8 ساعات من الاستخدام اليومي. هذا غير العمل، لأن هنا نتكلم عن أصحاب الأعمال، نتكلم عن الاستخدام العادي اليومي، الإنسان اللي بيتصفح الإنترنت بدون هدف واضح، يمضي ساعة كاملة من يومه كاملا دون أن يكون لديه سبب واضح. التقليب بحد ذاته ساعة كاملة يمضيها. تخيل هذا الرقم الفظيع من الدقائق يضيع يوميا فقط لكي تقلب ما بين الصفحات تبحث عن شيء مجهول. فهذا الأمر بحاجة إلى إعادة برمجة ذهنية لدينا. أنت الآن لابد أن تقوم بمتابعة المنصات في الوقت الذي تريد أنت أن تتابعه، وليس في الوقت الذي ترسل إليك هذه المنصات الإشعارات.
جميل. طيب في نقطة معينة أستاذ خالد، يعني ربما يجلس الشخص ساعات وساعات ومحتوى ربما يكون هادف، وفي بعض الأحيان يعني يكون غير هادف. متابعة الشخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل هذا المحتوى وإدمانه بشكل كبير جدا، كيف ممكن يأثر على استقرار الحياة الزوجية حقيقة؟
نعم، هو استهلاك المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي مضر عندما يكون كثير، لأنه يأخذنا إلى طبيعة غير هي الطبيعة الحقيقية. الناس حتى على الفيسبوك والإنستغرام والتويتر كأزواج، عندما ينظر إلى الإنستغرام مثلا ونأخذها كمنصة اختبار عليها، سيجد يعني سأتطرق للموضوع بطريقة مباشرة، عندما ينظر إلى الفتيات مثلا سيجدهم دائما حاطين الفلتر وشغالين بصور في غاية الجمال.
صحيح.
عندما تنظر المرأة إلى الرجال ستجدهم دائما متأنقين ولبسين أجمل الملابس. الرجل عندما يذهب إلى بيت رجل آخر على الإنستغرام سيجد واضع الديكورات والجماليات وأجمل ما يمكن، فسيصاب بشيء من الغيرة والحسد والحقد على الآخرين اللي عندهم إيجابيات ونجاحات وإنجازات هو لا يملك ربعها ولا حتى عشرها. وبالتالي عمليا عندما يستهلك محتوى كثير يعرض إلى طاقة إيجابية عند الآخرين سيشعر هو بطاقة سلبية تماما، وبالتالي سيتعرض إلى العزوف عن طرف الثاني سواء كان رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل.
نعم.
ويشعر أن هناك نقص في هذه العلاقة. ويكتمل هذا النقص بمن؟ بالطرف الذي رآه وهما، ويعتبر أن الناس عندهم هذه الحياة المثالية التي يعيشوها.
صح.
عندما ينشر أطباق الأكل هو حر، يريد أن ينشر لا مانع في نشره، لكن عندما يستهلك المستهلك هذا المنتج سيجد أنه لا يوجد في الدنيا تعاسة إلا في حياته، بينما كل من حوله مصابين بالسعادة من خلال لبسهم، من خلال كلامهم، صورهم مع نسائهم وأهلهم،
ربما يؤدي به إلى الاكتئاب
تماما، وهذا واحد من مقدمات الاكتئاب والانطواء عن المجتمع والشعور بالعزلة، والشعور أيضا أنه هو غير منتج في المجتمع، لأنه آخرين نشطين ما شاء الله مميزين متواجدين في كل مكان، مسافرين يعملون، وهو الوحيد حتى وكان يعمل ولو كان يسافر سيشعر بنوع من النقص. هذه المنصات عندها في خوارزمياتها بناء برمجي تجعلك دائما في حاجة إليها وتواصل معها، وفي نفس الوقت تزودك بنقيضين مع بعض. النقيض الأول هو السعادة، عندما تشعر بأنك تعرفت على شخص أو وصلت إلى شخص أو وصلت إلى حدث أو إلى قضية تشعر بالسعادة لأنه تحدي وأنجزته وحصلت اليوم على معرفة.
صحيح. حتى في بعض الأحيان مثلا على الإنستغرام عندما تتابعك شخصية مشهورة
بتحس
بإنجاز،
حققته اليوم، اليوم علق عندي فلان، اليوم عملي إعجاب فلان، وهذا شيء إنجاز كبير. فهذا يعطيك شعور بالسعادة أنت بحاجة له، هرمون السعادة يزداد الآن تألقا. وفي نفس الوقت ستشعر أن هناك من سبقك، فطول الوقت السعادة اللي عندك ليست السعادة النهائية ولن ترضى بها، وستحاول أن تصل إلى ما هو أبعد، مع أنه سعادة بين أيديك في حياتك الحقيقية يمكن أن تحققها. طبعا لا نتكلم كلام نموذجي ولا كلام تنمية بشرية، نتكلم بمنطق صنعت على أساسه هذه المنصات برمجيا. أصحاب المنصات عندما يعرضوا، أيضا هنا جزء ثاني سنتحدث عنه، عندما يعرضوا الناس وجدوا في دراساتهم أن الناس تتفاعل مع المحتوى الجاذب أكثر هو المحتوى العنفي، المحتوى الذي فيه نوع من الغرابة من الإغراق في العنف، ويقوم بنشره، يعني مصطلح تشيره اللي متعارف عليه عند السوشيال جية، بشيروه بشكل أكبر لما يكون فيه غرابة أو يكون فيه طرفة أو يكون فيه شيء عجيب أكثر. فبالتالي المنصة مصممة كخوارزمية أن تختار لك هذا النوع من المحتوى حتى تبقيك عليه أطول فترة ممكنة. فتخيل الرجل اللي عنده واجبات زوجية وعنده اهتمامات بالأبناء وبالزوجة وبالبيت،
رح ينساها،
عنده الآن مادة متدفقة يستهلكها أولا بأول، وكلما استهلكها شعر بسعادة أكبر وعاش بشكل أجمل، كيف له أن يتركها وكيف ينساها؟
صحيح.
لا يريد أن ينساها. طيب المرأة بتنادي من الناس بدها شوية خضرة من السوق من تحت عند السوبر ماركت أبدا. طيب الجرة ما عبناها. طيب الولد اللي ما شفنا دروسه.
حصلت معك هذه المواقف سفالت؟
طيب لم أجعل نفسي أصل لهذه الدرجة يعني. كنت مطاوع من أول يوم اعترفت على كل شيء.
جميل. طيب أستاذ خالد، ممكن نرجع هذا الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي سببه التربية منذ الصغر؟ إنه مثلا جيل اليوم، مثلا جيل الصغير لم يلقى تربية حقيقية من الأهل، فلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يدمن فيها وكبر على هذا. هل فعلا نعتبر التربية جزء؟
خلينا نسأل الآن الأسلوب المتبع لدى الأهالي عندما مثلا ولد من الأولاد يزعج أمه أو يزعج أبوه، يكون مصر على أنه بده شيء أو بده حاجة معينة. أول تصرف بيعمله الوالد مثلا، وأنا بدأ عن نفسي عشان ما يحكوا أنه النساء هم اللي بيعملوا، خذ الجوال العب على اليوتيوب، خذ شوف اللعبة الفلانية شوفها. هذا التصرف اللي أصبح الآن لهاية. زمان كانوا فيه لهاية معينة يعطوها للولد يسكت. هلأ من سنة أولى، من سنة تانية، من كيجي تو، من كيجي وان، الولد بيكون معاه الموبايل بتاع بابا أو ماما وطول الوقت شغال على إيه؟ إنه شوف يوتيوب وشوف قنوات. فبالتالي الأب بده يحاول يسكت الولد بطريقة ما، تلقائيا يقع في خطأ أكبر ويصلح الخطأ بخطأ أكبر ويجعل الولد يشعر برغبته في هذا المكان. هنا كان لمنصة تيك توك مثلا نوع من التأثير الكبير جدا، والخوارزمية بتاعته وجدت لكي تجعل من خلال قياساتها أي شخص يدخل على هذه المنصة بعد أن يمرر من 8 إلى 10 فيديوهات، لو هو أول ما تفتح تيك توك بيظهرك فيديو صحيح. تمرره التالي التالي الرابع العاشر، بعد 10 فيديوهات يعرف شخصية المتواجد أمامه، ينتقي له فيديو مطابق تماما لاهتماماته طول الوقت. فبالتالي لا يترك الجهاز إطلاقا. هذه المنصة قادرة على أنه تجعل الطفل طول الوقت في الجوال، وجرب تماما هذه التجربة مع أشخاص كتجربة، طبعا تم تجربتها فعليا. رجل يمسك الجوال ويقلب على تيك توك، بعد فترة من الزمن الفيديوهات المنشورة كلها تناسب صحيح. طبيعة وفكر هذا الرجل، أعطى نفس ذات صحيح. الجوال ونفس ذات الحساب لأحد أبنائه الصغار وقام بتقليب الفيديوهات. بعد فترة قصيرة لا تزيد عن يومين كانت الفيديوهات المنشورة على هذه المنصة كلها طفولية تماما تناسب هذا الطفل، ولا لها ليس لها علاقة بالأب اللي كان في الأول هو المسيطر على هذا النموذج.
صحيح. ممكن تحصل معنا عبر الفيسبوك لما نعمل بحث على شيء معين، تخرج كل الفيديوهات بعد ذلك المقترحة بناء على البحث اللي قمنا فيه.
هذا الاهتمام لديك صحيح. وهذا طبعا غني عن التعريف، سابقا ذكرنا سابقا في كثير من اللقاءات في برامج تقنية وهنا في إذاعة الأقصى كان يعني لهم الفضل الأكبر في توضيحها للناس، إنه هذه المنصات لديها تقنيات برمجية صوتية وكتابية تقوم باستقراء صوتي لما تقول وكتابي لما تبحث عنه، وتخزن عنها بغرض تجاري بحيث تأتيك بكلمات مفتاحية لها علاقة بالكلام اللي ذكرته. آه يا محمد والله اليوم مفكر أروح أشوف تويوتا، في حواليك ناس بيبيعوا سيارات كويسة الأيام، تلقائيا ستكون الإعلانات عندك على فيسبوك
سيارات.
هي سيارات، وحديث عن هذا الموضوع لأنه هو يبحث عن من يعلن عن سيارات ويظهرهم لك لأنه تبين له كلمة تويوتا وسيارة ككلمة مفتاحية صحيح. قابلة للبيع لديك. وهذا ينطبع على كل الكلمات، وطبعا احنا نتكلم في مبدأ تجاري أيضا لابد أنه يستخدم في مبدأ سياسي وإعلامي واستخباراتي كذلك. فطالما طالما أن هذه الأداة تستخدم في هذه التقنيات أيضا تستخدم في تقنيات أخرى تانية قد لا يعني نحن في غنى عنها. لذلك يبدأك تكون حريص أمام هذه التقنية، حريص أمام هذا الموبايل، حريص أمام هذا الموقع وهذه المنصة، لأنها أولا وأخيرا يعني على رأي سوتين دائرة شغلك، يعني طول الوقت بدها إياك تنشغل معاها وتكون متواجد معها أطول فترة ممكن.
جميل. طيب لو رجعنا للبداية، لماذا يهرب الأزواج الزوج أو الزوجة إلى مواقع التواصل الاجتماعي أصلا؟ لماذا لا يكون كل انشغالهم مثلا في, في, في داخل البيت، في علاقتهم، في حياتهم، في بيتهم، في أطفالهم؟ لماذا يهربوا إلى مواقع التواصل؟
خلينا نعدل المصطلح، أنه ليس هروبا، هو تجربة، هو بجرب ولكن بعد التجربة يجد نفسه وصل إلى ما يريد أن يبحث عنه. إذا رجل يريد يبحث عن شيء معين أو مرأة تبحث عن شيء معين، في مواقع التواصل الاجتماعي عندنا الكوكب تقريبا نصف الكوكب 3 مليار ونصف بني آدم موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه المنصة من تصميمها المبدع إن هي أي منصة كانت تأتي لك بمن يشبه اهتماماتك، تتواصل معهم وتأتي لك بالأحداث التي تناسب مزاجك واهتمامات فكرك ومن محيطك أيضا.
نعم.
فبالتالي هي تأتيك بالوجبة الدسمة اللي تغنيك عن الحياة الحقيقية، وهي مصممة إنها تلهيك أو توجدك معهم. عشان هيك عندما يبدأ بتجربتها لمرة واحدة تلقائيا كزوج أو كزوجة يجد نفسه وجد ضالته فعلا، وفي المقابل يجد أنه ما له علاقة بحياته الحقيقية شيء كمالي ليس أساسي، ووجوده على مواقع التواصل الاجتماعي هو الأساسي لأنه هناك إشباع الكامل والحصول على كل الرغبات المطلوبة. وبصراحة يعني يمكن أنا متكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي وهذا كلام الآن مهم، لكن أنا بحذر عن شيء جديد إحنا مقدمين عليه بعد أقل من 5 سنوات، هو عالم الميتافيرس، وهذا عالم جديد نقدم عليه من خلال برضو فيسبوك وشركاء. فيسبوك الآن يريد الناس ليس فقط تشوف الإنترنت، لا تدخل الإنترنت. شو يعني؟ يعني تمسك النظارة وتحطيها على عينيك، نظارة قد تكون صغيرة ليست نظارة كبيرة زي نظارة الفي آر، نظارة صغيرة، وتلقائيا تدخل إلى هذا العالم بالأفاتار بشكل رمزي، أنت تحطي لك صورة شخصية بدل الصورة الشخصية أفاتار، يعني رسم كاريكاتير لشخصيتك.
طيب.
ترسميها أنت بالكاريكاتير اللي بدنا إياه مثلا بشكل العام اللي بدك إياه لشخصك، وتدخلي في المواقع في الشركات في المؤسسات في الملاهي في المناطق في المزارات السياحية من خلال التجول، تضغطي على الأزرار امشي للأمام للخلف قل كلمة كذا، من خلال التجول الميتافيرسي الما ورائي، هذا العالم الجديد الذي يصمم الآن وبدأت فيه تجارب فعليا وبدأت الشراء والبيع، وهناك استثمارات بالمليارات على هذا العالم، وفي أماكن بنيت حقيقة. يعني الآن في السعودية مثلا يتم بناء الكعبة في الميتافيرس. نعم، الكعبة ستبنى الآن في الميتافيرس، بمعنى أنه أنت ممكن تعملي جولة افتراضية حول الكعبة وبكل معالمها وأنت في البيت من خلال هذه النظارة.
يعني ممكن يكون لها أيضا تأثير سلبي على الحياة الزوجية.
أنت الآن كنت قاعد في جنب الزوجة وتلبس النظارة، ولكنك يعني تتجول في أماكن مختلفة حول العالم، أنت تختارها بنفسك وتتنقل فيها وتفتح، وممكن تشتري أيضا، تدخل على ماركة من ماركات تجارية معينة وتشتري منتج معين وتنقله إلى البيت كديليفري، يصلك بعد خصم سعره وتكلفته من البطاقة الائتمانية الخاصة بك.
تطور خطير صراحة.
بدل ما أنت تذهب للمطعم الفلاني، لا، فيك أنت من خلال النظر هذه وأنت قاعد في بيتك تتجول في المطعم، طبعا لن تتذوق لأنه ما في تقنية التذوق، لكن ترى الأطباق وحجمها وشكلها والمحتوى اللي فيها كما هو في الحقيقة تماما، وتطلب الطبق وتدفع ثمنه بالبطاقة الائتمانية ويصلك إلى البيت ديليفري. هذا الميتافيرس اللي شغاله فيه الآن تجارب كبيرة جدا وحدثت والآن موجودة، وما ذكرت السعودية كمثال، برج خليفة الآن موجود تماما فيك تتجول فيه تماما في الميتافيرس. فأقول مرة أخرى، إذا إحنا كنا منحذر الآن من مواقع التواصل الاجتماعي وعزلة الناس وعزلة الأزواج
ما هو
عن أزواجهم
أكبر.
فانتبهوا الآن نحن على وشك دخول عالم آخر محسوس تقريبا، لأنك ستتحرك بالثلاثية أبعاد وسترى الأشياء أعلى وأسفل ويمين ويسار، ولا تكتب إنما تتحرك بكيان برمجي أنت تصنعه لنفسك.
غريب صراحة، يمكن أهل غزة يعجبهم كون إنهم ممنوعين من السفر المعابر،
ونحن يعني سيكون لنا إسهامات جيدة، ونحن على وشك عمل ميتافيرس جديد. إحنا كفلسطينيين نقوم بعمل القدس والمسجد الأقصى كاملة، نقوم على عمل هذا الموضوع
جميل.
حتى نجعل الناس يأتوا إلى زيارته ويروا كل المعالم، 200 معلم في المسجد الأقصى، من البوابات والأيابك والمصاطب العلمية والمساجد والمدارس والكنائس في كل بيت المقدس 144 دنم، هذه كلها ستكون موجودة في ميتافيرس تسمح للناس يتجولوا فيها، فبالتالي هذا عمليا قد يكون مفيد. نعم مفيد جدا،
لكن من ناحية أخرى ربما
من ناحية أخرى قد يكون سالب للناس من حياتهم الحقيقية.
صحيح.
ويبقيهم مش ساعة، 24 ساعة. احنا كنا الآن بنبكي عمالنا انه الأزواج مسروقين منا ساعة كاملة،
يعني ننبه الزوجات راح يكون في مشاكل،
وننبه الأزواج أيضا لن تطبخ لك بعد اليوم.
ممكن. طيب ممكن كتير من النساء يعني بتحديد أكثر تلجأ إلى التفريغ النفسي.
نعم.
عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة إدمان زوجها عبر مواقع التواصل، يعني يكون المشكلة من الطرفين. في مثل هذه الحالة الزوج كيف بده يتعامل والزوجة كيف بدها تتعامل؟
يعني هو إحنا عشان نكون منصفين، الأمر لن يكون من الزوج والزوجة رد فعل تجاه الآخر، يعني مش يحكي والله هي لأنها تركاني أنا رحت على السوشيال ميديا ولقيت غايتي هناك، ولا هي تقول لأنه هو مهملني،
مش مبرر لكن موجود،
هو موجود ولكن هذا الأمر من طرفين، وبالتالي ليست لدينا دراسات واضحة تؤكد مين اللي سبق ومين البيض ومين الدجاجة في الموضوع.
نعم.
فبالتالي عمليا هو موجود بعض الأحيان عزوف من الأزواج من حياتهم الواقعية وانخراط تام في حياتهم الافتراضية على السوشيال ميديا، وكذلك الأمر من العكس الطرف الآخر يعني. فبالتالي النصيحة الأساسية بهذا الموضوع هي تكمن في أنه يعرف أن هذه عبارة عن أداة تستخدم لغرض معين. ما هو الغرض؟ يسأله. أنا موجود على هذه المنصة للتعليم، للتعارف، للعلم، للعمل،
الصراحة
لإمضاء الوقت، للترفيه. والطرف الآخر يكون عارف أنه عم بيتواصل الآن في الفترة المحدودة هذه اللي حتواجد فيها هو، مش الإشعار اللي جابه، في هذه الفترة المحدودة لأجل أن يتعرف على ناس أو يتعرف على علوم جديدة أو يتعلم شيء جديد أو يحكي كلمات اجتماعية، لأنه أصبحت علاقات الاجتماعية موجودة. هذا شيء ما بينه يعني، بعض الناس صارت تلومك ليش ما عزيتني على الفيسبوك. صحيح. ليش ما بعت لي التهني على الفيسبوك. فممكن لو في ساعة من يومه دخل وشاف مين الأهم يعزيهم، يرسلهم تهنيهم بمناسبات مختلفة عندهم في حياتهم، هذا تكون متفهمة والله زوجة عم بفوت على السوشيال ميديا عارفة عشان يبعت تعزية هنا ويبعت تهنئة هنا ويشوف إيش في أخبار معينة هناك ويحكي له كلمتين يفرغ شوية من الضغط النفسي اللي هو عايشه في هالبلد، ما هو ما بيشتغل يعني أنت عارف الأوضاع، ويشوف له شوية من الأخبار المجتمعية وخلاص ويعيش حياته بعدين معنا جيدا. لو هذه الصراحة موجودة، وهذه مرات والله بمسكه وبشوف بلود كلمتين هناك بس خلاص ببطل يعني عارف حدود إيش كلامه. هذا المضمار لو كان واضح للطرفين الحياة ستمشي، لأنه موقع التواصل الاجتماعي قبلها كان في تليفون، قبلها كان في تلفزيون. صحيح. قبلها كان في إذاعة،
واقع لا نستطيع إنكاره
موجود غصبا عنا. فالمنع ليس حلا، الممانعة هي الحل. الممانعة يعني يكون عندنا مناعة لإلها ضد تغولها علينا. فبالتالي ليست إحنا إطلاقا مع أنه احجرها، اغلقها، امنعها، هذه كذوات. الحل الأمثل أنه يكون عارف، عنده مناعة، عنده حصانة. أنا أعرف وأثق في طرفي الآخر وفي القسم الآخر من حياتي أنه موجود على السوشيال ميديا لأجل 1-2-3. هناك رجال عملهم 7 ساعات في اليوم هو متواجد على السوشيال ميديا عمله، فبالتالي عمليا هل يصح لزوجتي أن تشتكي أنه عشان هيك؟ لو نيجي في سؤالك الأول اللي سألتيه في غاية الأهمية، متى يعتبر هذا الموضوع إسراف وتفريط ومتى يعتبر في مضمار المقبول؟ يعتبر 5 دقائق إفراط لو كانت بغير هدف وبغير رؤية، وتعتبر الساعات 7 ساعات منتجة ومنجزة طالما كانت بهدف وبرؤية واضحة وبإنجاز معروف النهاية.
جميل جدا يعني، صراحة كنت أتمنى يكون وقت أكثر، لكن لانشغالك أستاذ خالد نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صافي، كنت معنا والحديث حول موضوع مهم جدا ومواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على استقرار الحياة الزوجية. شكرا جزيلا، شرفتنا.
شكرا لكم.
الله يخليك يا رب.
جيل التسعين كنا بسطة ومبسوطين، وعما حطات الأنتين نقضي أجمل السهرات.
كانت السهرة جميلي مع لمي حلو وأصيلي، نسهر عليه وجميلي وقبل الساعة تسحب.
على البارة اتربينا والكابتن رابح حبينا، وعبسي مع عدنان ولينا لا بنعرف لا فيس ولا جان.
كنا نلعب بيت بيوت نوكي لابس ويوتوت، وما نقرر عالدار نفوت إلا بعد العصريات.
وخبز يكوني لفطور وشايب يهدر عالبطور، ونلعب بنانير ومور أول ما نحط الشنتات.
جاني الأستاذي لو هيبي ونقدر براس الشيبي، من الشارع لو مر مصيبي نتخبى بين الزيتون.
أتابع معكم مستمعينا الكرام، الآن أترك لكم المجال لمشاركتنا في هذا الموضوع مستمعينا الكرام، ونستقبل رسائلكم على رقم 0599-734-424 أو بالتعليق عبر البث المباشر لحلقة هذا اليوم عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى. وسؤالنا يقول: كيف يؤثر الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي على استقرار الحياة الزوجية؟ يمكن كتير من النساء بتشتكي من أزواجها مستمعينا الكرام بسبب انشغاله الدائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن بتطلب منه الشغلة مرة ومرتين وثلاثة وعشرة حتى، وبكون على الجوال وللأسف ما بينجزها. ونفس الشيء في بعض الأحيان على الزوجة، الزوج يعني يرى زوجته مهملة في بيتها، في شؤون أطفالها، في علاقتها مع زوجها، ودائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هل فعلا سيطرت هذه المواقع على حياة الأزواج وبات هناك مشاكل مشاكل لا حصر لإلها، يمكن وصلت في بعض الأحيان إلى الطلاق، الطلاق الصامت في داخل المنازل، كل شخص يعني في داخل المنزل على هاتفه ولا يوجد أي أثر لأي حياة اجتماعية في داخل البيت، أو حتى الطلاق الحقيقي اللي بيحدث انفصال الزوجين عن بعضهما البعض. أقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا لهذا المساء. رسالة تقول: إذا زاد عن حده يمكن أن يسبب العزلة والإهمال وغياب التواصل الفعلي بين الزوجين، مما يؤدي إلى خلافات كبيرة قد تتطور إلى حد الطلاق وهدم هذا البناء المتين لا قدر الله. وإم فؤاد: الزوج المدمن على وسائل التواصل الاجتماعي قد يصل لحد خيانة زوجته ويهمل الأطفال وينسى مسؤولية العائلة، وكذلك الزوجة المدمنة على وسائل التواصل الاجتماعي قد تهمل واجباتها تجاه أولادها وبيتها وزوجها، وطبعا ستحصل الكثير من المشادات والخلافات من كل هذا، وهنا ستتأثر الأسرة كلها وينعدم الاستقرار، وقد يحصل ما لا تحمد عقباه. منى تقول: إذا استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صح فإنه لا يؤثر، أما إذا كان لا فهو يخرب بيوت، أنت وحدك عندك الحل.
يا هناه بطيب جنان من زرع الخير بدنيا، فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شبا بثبات ترتسم.
أيضا مشاركة أخرى: إن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي كغيرها من مظاهر أحدثت في حياتنا فهي سلاح ذو حدين، وبوضع الحدود والقوانين وترتيب الأولويات عند الطرفين ويكون هذا الانشغال للفائدة وتطوير الذات ستكون البيوت أكثر سعادة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
وأيضا من المشاركات: أنا لا أتابع شيئا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا برنامج مفضل أتابعه كل صباح. وأم ضياء: طريقة تفاعل أحد الزوجين مع التكنولوجيا لها التأثير السلبي على استقرارهم، إدمان الهاتف المحمول يولد التجاهل من أحد الطرفين للآخر، وهو من أكثر المشاعر إيلاما من قلة احترام الذات والاستياء مع مرور الزمن تتفاقم هذه المشكلة. هو فعلا هذا اللي بيصير، يعني تخيلوا الزوج بيكون على جواله أغلب الوقت، الزوجة بدها تحكي مع زوجها لكن لا يعيرها أي اهتمام، بطنش دعونا نقولها، فيمكن بتعتبرها قلة احترام، إهانة لإلها، لكينونتها، لمشاعرها في هذا البيت، وبالتالي رح يولد بعد ذلك المشاكل.
يغرس حبا يزهر بسمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة.
ورسالة من ألاء: يعطيكم العافية، أنا مريحة راسي من كل التكنولوجيا، بكفي أستمع لإذاعة الأقصى على مدار الساعة وأستفيد من كل البرامج. علاء علي بيحكي لا يؤثر إطلاقا الانشغال بمواقع التواصل على استقرار الحياة الزوجية، هي مسألة وقت لا أكثر، والكل عايش في رضا وانسجام تام، بس هو المطلوب شوية انتظام وإدارة بعض الوقت. ودمتم بخير. شكرا يا علي.
تنجي حينما تبنى سوار من سعى في جبري خاطر.
ورسالة أخرى، ليش بده يأثر إذا الاثنين بيضلوا على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا وخاصة أغلبية الأشغال بتكون عليه؟
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال.
أسماء، نعم يؤثر على استقرار الحياة الزوجية إن لم يحسن استخدامه سواء الرجل أو المرأة. وأبو صهيب، كل إشي إله ضوابط وكل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. وأيضا مستمعينا الكرام، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم محنة ومنحة، أي سلاح ذو حدين، وأثر كثيرا خاصة في العلاقات الزوجية التي نراها اليوم مهددة. وكم من امرأة أو رجل يعاني التوحد اليوم جراء هذا التواصل الاجتماعي الرقمي غير الحميد، في أغلب فصار إدمان من الطرفين خاصة لدى الأزواج الجدد.
كل غد حكايته بيدك الآن، سواء حلوة مرة أليس نعيشها مرة.
ومشاركة مختلفة تقول: يعتمد هذا الموضوع على علاقة الزوجين من حيث التقارب بينهما، في رأيي الشخصي، بمعنى إذا كانت العلاقة بينهما كبيرة فلن يكون هناك فراغ سواء كان عاطفي أو اجتماعي أو عملي، لكي يكون للمواقع والمنتديات تأثير كبير في ذلك، والعكس صحيح، سوف يكون للمواقع تأثير واضح إذا كانت العلاقة بينهما ضعيفة وركيكة. وأيضا يؤثر، مشاركة أخرى، يؤثر على الحياة الزوجية والاجتماعية والعملية، لذلك الشخص الذي يمضي جل وقته على الهاتف سيعاني من الكثير من المشاكل.
حتى إن غفوت فقوم وقل للكون ها أنت، سواء حلوة مرة أليس نعيشها لحظة.
ومشاركة، أكيد له تأثير سلبي على الحياة الزوجية لأنه يشبع عواطف الزوجين بشكل افتراضي غير واقعي. وأمل تقول: لازم نتعلم نقول كفى. وأحمد يقول: التباعد العاطفي، ويصبح كل واحد منشغل في عالمه الخاص معزول عن الآخر. وأقرأ آخر مشاركة معي مستمعينا الكرام من لين، تقول فيها: المفروض تقنين ساعات الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي، وألا يكون على حساب سعادة الأسرة وأفرادها وحتى استقرارهم، فالإنسان الواعي المسؤول يعرف كيف يستفيد من هذا الجهاز ليضيف إلى حياته ويرتقي بها ويرقى بأسرته، عندما نأخذ ما هو مفيد بالوقت المناسب، فكل أمر بحياتنا يجب أن يكون مدروس وضمن قواعد وأصول لنكمل الحياة بسعادة وراحة بال. شكرا لك يا لين على مشاركتك معنا، وشكرا لكل من شارك معنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والتي تحدثنا فيها في موضوع مهم جدا، كيف يؤثر الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي على استقرار الحياة الزوجية. كان معنا الأستاذ خالد صافي وتحدث معنا بشكل أوسع عن هذا الموضوع، وأخبرنا أنه في غضون 5 سنوات على الأقل سيكون هناك وسنشهد تطور واضح وملموس عبر هذه المواقع، بحيث أنه نزور هذه الأماكن بتقنية معينة. فمن جهة هذا الشيء جيد وجميل ونرقى ونتمنى الوصول له، ومن ناحية أخرى سيسبب ربما الكثير من المشاكل لدى الناس، لدى الأزواج خاصة للانشغال الكبير عبر هذه المواقع. شكرا لكم مستمعينا الكرام على استماعكم لنا في هذه الحلقة وهذه الإطلالة المسائية الجديدة. الشكر موصول للزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسام مقداد، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح. هذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم يوم الأربعاء القادم أو يوم الاثنين إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.